أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف. هذه تتم ببحث بيع الصرف، ويذكر هنا بأنه إذا قلنا أن بيع الصرف وبيع الذهب بالذهب أو الفضة، أو بيع الفضة بالذهب أو الفضة، يعني بيع أحد النقلين بأحد النقلين، بيع أحد النقلين الذهب أو الفضة بأحد النقلين أي الذهب أو الفضة. هنا قد يكون البيع بيع الذهب بالذهب، وقد يكون أيضا بيع الفضة بالفضة، يعني بأن يكون الجنس واحد ثمن والمثمن. إذا كان الجنس واحدا في الثمن أو المثمن، في الثمن والمثمن عفوا، لا يجوز التفاضل، بمعنى أن يكون وزن أحدهما أعلى وأكثر من وزن الآخر. يقول: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما إذا كان المبيع والثمن من جنس واحد، يعني من الذهب كليهما أو كليهما من الفضة. ليش لا يجوز؟ لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، حيث أن كل واحد من الذهب والفضة من الموزون بلا شك ولا ريب أنه ليس من المعلول أو نحو ذلك، وإنما هو من ماذا؟ من الموزون، الذهب أو الفضة. حتى في مثل الدنانير الذهبية هي من الموزون، وإن كنت تراها معدودة، لكن في الواقع لوحظ فيها وزنها، واضح؟ لهذا يقال أنها ماذا؟ من جنس الموزون، والموزون جنس ربوي كما أشرنا مرارا وتكرارا. الجنس الربوي هو كل جنس مخيل أو موزون، صحيح؟ وبما أنه جنس ربوي فيحرم بيعه بماذا؟ بالزيادة. خب، هذا من جهة، فيحرم بيعه بالزيادة يعني بالتفاضل، بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو بيع صرف، لأنه بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة مثلا، هذا بيع صرف، فيعتبر فيه أيضا ماذا؟ حيثية التقابض، أن يقع التقابض في وين؟ في نفس المجلس. لهذا قال: لأنه حينئذ، أي حين كونه من جنس واحد، كون الثمن والمثمن من جنس واحد، يجمع حكم الربا بلحاظ أنه من الموزون، والصرف أيضا بلحاظ أنه ذهب وفضة، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف، يعني بلحاظ أنه بيع صرفين يعتبر فيه ماذا؟ التقابض في المجلس. وعدم التفاضل بأن لا يزيد المبيع على الثمن أو الثمن على المبيع نظرا إلى الربا، لأنه جنس ربوي كما أشرنا، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلفا بأن كانت الجودة في أحدهما أعلى من الآخر، واضح؟ أو المواصفات في أحدهما توجد مواصفات إضافية مثلا، كما لو كان أحدهما مثلا مسبوكا أو نحو ذلك، أن اختلفا، بل وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا، فهنا فقد لصفة، والآخر صحيحا أو جيد الجوهر، فإنه حتى في مثل هذه الحالة لا يصح التفاضل. ليش؟ لأن الجودة والرداءة لا تلحظ هنا، أي في بيع الجنس الربوي، واضح؟ ولهذا لم يجيزوا بيع 5 أكيال من الحنطة الرديئة أو من الحنطة الجيدة ب7 أكيال من الحنطة الرديئة مثلا. عندي أنا 5 أكيال من الحنطة الجيدة، وعندك أنت 7 أكيال من الحنطة الرديئة، هل يجوز لي أن أبيعك هذه 5 بهذه 7 أو بتلك 7؟ قالوا: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه بيع ربوي، صحيح هذه جيدة وتلك رديئة. الجودة والرداء لا تلحظ، الذي يلحظ هو ماذا؟ هو المقدار. واضح؟ فلا يصح أن أجعل جودة الخمسة في قبال رداءة السبعة، يعني أعتبرها إضاءة زيادة، هذه الزيادة لا تلحظ هنا. خب، يعني البعض ربما يقول بما أن هذه الخمسة أشياء جيدة فتقع في قبال السبعة أشياء التي هي رديئة، قالوا هنا أن هذا بيع ربوي محرم. فهنا أيضا لو كان أحد النقدين، يعني لو كان المبيع مثلا معيبا مكسورا، فهل يصح أن نجعل في طرفه زيادة بلحاظ أنه مكسور؟ قال لا، لا يصح، وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيد الجوهر نقي. يعني إلى هنا المطلب واضح صحيح. الآن ندخل في مطلب آخر، يقول وتراب معدن أحدهما. هذا المطلب سيطول قليلا معنا، فيرجى الالتفات إليه من الأول حتى لا نحتاج إلى الإعادة والتكرار. إذا الإخوة يركزون نحن نمشي في المطلب. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر، وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر، يعني بنفس الآخر. شوف تراب المعدن يطلق تراب المعدن عادة على التراب المخلوط بماذا؟ هذا فتاة الذهب أو فتاة الفضة، الذي عادة ما يكون مختلطا بشيء من التراب، إما لكونه في الأصل أساسا لم ينقى، أو لكونه لا هذا الصائغ يصوغ الذهب والفضة فتبقى فتاة يطيح في وين؟ يسقط في، يطيح في الأصل بحرانية، يسقط في وينه؟ يسقط في نفس الموقف الذي يصوغ فيه الذهب أو الفضة. فهذا الفتاة حينما يجمع، الآن الصاغة حينما يقومون بالصياغة يتفتت بعض الفتاة من الذهب أو الفضة ويسقط، وربما يكون شيئا يسيرا جدا مع مرور الوقت يكون قوما، هذا يكون ممتزجا عادة بالغبار والتراب ونحو ذلك ويحتاج في تصفيته إلى مؤنة شديدة. هذا نعبر عنه بماذا؟ بتراب الذهب أو بتراب الفضة. هذا مثال، ومثال آخر أنه نفس الذهب المأخوذ من الجبل مثلا أو من المنجم الذي لم يصفى. واضح؟ وإن كان هنا الظاهر يقصدون المعنى الذي ذكرناه بالنسبة إلى الصائغ. نعم، تبع الصائغ وخبير. نعم، هذا هناك بحث بينهم هل يجوز بيعه أو لا. هذا احنا كمان تعرض الى، بس السيد الخوي تعرض الى المنهاج، هل يتملكه ام لا يتملكه، عنده كمان السيد الخوي رحمه الله عليه في هذه المساله نحن شرحناها في المنهاج على ما اتذكر. خب، وتراب معدن احدهما يباع بالاخر، يعني يباع تراب معدن أحدهما يباع بنفس المعدن الآخر، يعني تراب الفضة يباع بالآخر يعني بالذهب، وتراب الذهب يباع بالآخر يعني بالفضة، بنفس الذهب والفضة يعني بالآخر يعني بنفس الآخر. ويحتمل أن المراد يباع بتراب الآخر، ملتسين؟ يعني تراب أحدهما يعني تراب الذهب يباع بتراب الفضة، إما أن نقول يباع بالآخر يعني بتراب الفضة، أو نقول بنفس الفضة. التفتون إلى الفرق بين المعنيين؟ وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما من الفلزات الأخرى كالحديد والرصاص ونحو ذلك، لا بجنسه، فلا يباع تراب الذهب بالذهب، لا بجنسه، يعني لا بجنس نفس المعدن، نفس تراب المعدن، فلا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة يباع بالفضة. ليش لا يباع؟ لا بجنسه، يقول لاحتمال زيادة أحد العوضين على الآخر. الآن حينما نزن الذهب في جهة وتراب الذهب في جهة أخرى، هنا نصف كيلو وهنا نصف كيلو، قد تكون هنا زيادة. ليش؟ لأن تراب الذهب في الواقع لا إذا صفيناه لا يبقى لنا نصف كيلو بل يكون أقل. ليش يكون أقل؟ لأنه ممزوج بالتراب وممزوج بالغبار ونحو ذلك. لهذا يقول لاحتمال زيادة أحد العوضين على الآخر، لأنه المفروض غير مصفى، ولا يصح أن نضع زيادة في طرف الثمن حتى نعوض قيمة التراب. يقول احتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل الغباء، وهذا يكون من باب التفاضل في الجنس الواحد، وهو بيع ربوي محرم. ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا. في هذه الكومة من التراب التي هي تراب الذهب، نعلم أن التراب أن الذهب هنا ممزوج بماذا؟ بالتراب. ونعلم أن الذهب في الطرف المقابل في طرف الثمن هذا مثمن، هذا مبيع، تراب الذهب مبيع هنا. الثمن ما هو؟ الثمن نصف كيلو من الذهب. نحن نقطع بأن هذه النصف كيلو تحتوي على أكثر مما هو موجود في وين؟ في كومة تراب الذهب. الذهب الموجود في الثمن أكثر من الذهب الموجود في المثمن الذي هو تراب الذهب. هل يصح مثل هذا البيع أو لا يصح؟ التفتون إلى النقطة. يعني لو قطعنا هنا مثمن وهنا ثمن، الذهب الموجود في الثمن الذي هو ذهب خالص أكثر من الذهب الموجود في وين؟ في المثمن. الذهب الموجود في المثمن على أقل تقدير 400 غرام مثلا، وقد يزيد قليلا، في حين في الثمن الذهب يصل إلى 500 غرام نصف كيلو. هل هذا البيع صحيح أم لا؟ ليس صحيحا. ربما ادعى البعض أنه صحيح قياسا بمثال آخر. شوف أذكر المثال الآخر ونرجع نشوف الفرق بين المثالين. المثال الآخر قالوا يصح بيع الدرهم، عندهم مثال زين وإن صحت المغشوش بغيره. قالوا في بيع الدينار المغشوش لو عندنا دينارين أحدهما مغشوش والآخر غير مغشوش، قالوا يصح أن نبيع الدينار المغشوش بالدينار غير المغشوش. التفت إياي، كلا الدينارين وزنهما واحد. هذا الدينار، الدينار الأول الذي هو المغشوش وزنه 100 غرام مثلا، طبعا الدينار عادة كان وزنه 4 غرامات أو هذا القبيل، يعني شيء يسير. احنا استرحين لا تمسك إياي بالمثال. هذا الدينار الأول وزنه 100 غرام مثلا، الدينار الثاني الذي هو دينار خالص وزنه 100 غرام أيضا، لكن الأول مغشوش فالذهب فيه أقل من 100 غرام في الواقع، ربما يكون 80 غرام أو 70 غرام الذهب. خب هذا 70 غرام صار في مقابل 100 غرام، كيف صححتم البيع هناك؟ التفتون؟ في الدينار المغشوش أبيعك كلا الدينارين وزنهما 100 غرام، رأيت ما هنالك، هذا دينار خالص وهذا غير خالص، يعني الذهب الذي في غير الخالص 70 غرام والباقي حديد مثلا. قالوا هناك يصح. ليش؟ لأن الزيادة الموجودة هنا تكون في قبال الحديد. الحديد أليس له قيمة؟ أسألكم له قيمة أم لا؟ خب 30 غرام الزائدة في هذا الطرف من الذهب تكون في خلال 30 غرام من الحديد، وبهذا يرتفع الإشكال. اتضحت النقطة؟ قالوا الزيادة الموجودة في أحد الطرفين في قبال المعدن الممزوج بالطرف الآخر، في قبال الغش، هذا المعدن يعبر عنه بالغش، في قبال الغش في الطرف الآخر، ويرتفع الإشكال بهذا الغش. نفس وجود الغش يرفع الإشكال هنا. انت تقول خو هذا الثلاثين غرام من الذهب لا تقاتل الثلاثين غرام من الحديد لأنها لا تكاد يكون لها قيمة، صحيح؟ في النهاية لها قيمة عرفية، هذه القيمة العرفية تصحح هذه المعاملة. اتضحت النقطة؟ ليش لها قيمة عرفان؟ إذا قل المقدار بحيث لا يعد له قيمة قد يأتي بعض المناقشة. فهنا نريد نطبق هذا المثال على محل كلامنا. محل كلامنا شنو؟ محل كلامنا أن تراب الذهب في طرف له 400 تراب الذهب وزنه 500 غرام، 400 منه ذهب و100 منه ماذا؟ وزنه 500 غرام، 400 منه ذهب و100 غرام تراب مثلا. في الطرف الآخر عندنا 500 غرام من الذهب الخالص، فتكون 100 غرام من الذهب في قبال التراب. قال لا، لا يصح هنا، هذا مو من قبيل المعرفة، فإن التراب قطعا لا قيمة له في نظر العرف. المفارقة هنا، المعادن الأخرى لها قيمة وأما التراب فليس له قيمة. اتضحت النقطة المفارقة؟ طب الآن نأتي للعبارة نشوف وش تقول العبارة. يقول ولو علم زيادة الثمن وهو الذهب الخالص عما في التراب من جنسه، يعني عما في التراب من ذهب، لأنه هذا المفروض أنه تراب الذهب، نعلم أن الثمن أزيد، لم يصح هنا وإن صحت المغشوش بغيره. شكون المقايسة؟ وإن صحت المغشوش بغيره. ليش يعلل؟ لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد. يقول المعدن له قيمة، يمكن أن نقابل قيمة المعدن بقيمة الذهب الزائد في ذلك الطرف، أما التراب هنا فليس له قيمة أصلا حتى نقول هذا التراب في خلال ذلك الذهب. يحتاج أعيد المثال بشكل سريع أو ما يحتاج؟ صورة واضحة شيخ علي، واضح؟ وترابا. خب إلى هنا بعد انتهى هذا الفرع. الآن يضيف إضافة أيضا، يقول وتراباهما إذا جمعا، يعني تراب الذهب وتراب الفضة معا إذا جمعا، أو أريد بيعهما بيعهما معا، جمعا بأن مزجا مثلا، أو أردنا أن نبيعهما معا لم يمتزجا، هذا تراب الذهب وهذا تراب الفضة لم يمتزجا، غاية ما هنالك أردنا أن نبيعهما معا، يباعان بهما وتراباهما إذا جمعا، أو أريد بيعهما معا، جمع الأولى يعني مزجا بمعنى مزجا، أو أريد بيعهما معا، في هاتين الحالتين يباعان بهما يعني بالذهب والفضة، يمكن أن نبيع تراب الذهب وتراب الفضة معا، نبيعهما ماذا؟ بالذهب والفضة، فيكون في قبالهما 5 دنانير وثلاثة دراهم مثلا، دنانير ذهبية والدراهم فضية، مو في قبال هذا التراب الذهب وتراب الفضة في الثمن ماذا؟ الثمن 5 دنانير مثلا وثلاثة دراهم، فتكون الدنانير الذهبية في قبال تراب الفضة والدراهم الفضية في قبال تراب الذهب، واضح؟ فلا يكون بيع الجنس بجنسه متفاضلا حتى لو كانت زيادة في أحد الطرفين لا تضر هنا. يقول يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه، يعني الذهب ينصرف إلى تراب الفضة والفضة ينصرف إلى تراب الذهب. ويجوز بيعهما يعني بيع الترابين الممتزجين أو اللذين يراد بيعهما معا، ويجوز بيعهما بأحدهما بالفضة مثلا، نبيع الترابين بالفضة أو بالذهب فقط، هذا تراب ذهب وهذا تراب فضة، نبيعهما ماذا؟ بالذهب أو بالفضة، بشرط أن يكون الذهب الموجود في الثمن أزيد من الذهب الموجود في تراب الذهب. واضح؟ يقول ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه. فهنا المبيع هما الترابان معا، تراب الذهب وتراب الفضة، والثمن هو الذهب مثلا. نشترط ماذا؟ نشترط أن يكون الذهب الموجود في تراب الذهب أقل من الذهب الموجود في الثمن. ليش؟ حتى يكون الذهب الموجود في الثمن الذهب الزائد في قبال تراب الفضة. اتضحت النقطة؟ ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، يزيد بمقدار معين حتى شنه نقول هذه الزيادة في قبال تراب الفضة مثلا. ولو كانت المسألة بالعكس مثلا الثمن هو من الفضة، نقول الزيادة الموجودة في الثمن في فضة الثمن تكون في مقابل تراب الذهب بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. وأولى منهما بيعهما بغيرهما، هذا بعد أولى، أولى من هاتين الصورتين بيع تراب الفضة والذهب بغيرهما، يعني بغير الفضة والذهب، فإنه لا إشكال حينئذ سواء كان مثيلا أو موزونا أم لم يكن. ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون، مو النحاس مأخوذة من النحاس الطير، لا النحاس أي معدن النحاس بضم النون، واليسير من الفضة الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع وجود الذهب اليسير في النحاس أو الفضة اليسيرة في الرصاص من صحة البيع بذلك الجنس، لا يمنع وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير. شلون يعني؟ يعني لو أردنا أن نبيع النحاس الممزوج، هذا النحاس ممزوج بشيء من الذهب، أردنا أن نبيعه بالدنانير الذهبية، يعني أنا عندي نحاس وأنت عندك دنانير ذهبية، أبيعك هذا النحاس بخمسة دنانير، خب نحن نعلم بأن النحاس فيه شيء من الذهب مثلا، لكن لا نعلم مقدار الذهب على وجه الدقة، الذهب الموجود في النحاس لا نعلم مقداره، ربما لو فصلناه يزيد عن ماذا؟ عن وزن الخمسة دنانير التي هي الثمن. واضح؟ في فرض الزيادة وش يصير؟ يصير ربا بعد. أنا عندي هذا كتلة من النحاس فيها شيء قليل من الذهب، لو فصلنا هذا الذهب ربما زاد وزنه عن الخمسة دنانير التي تريد أن تعطيني إياها، أليس كذلك؟ يقول مع ذلك لا يضر هذا بصحة البيع ولا يكون بيعا ربويا، مع أن الذهب يمكن من المحتمل أن الذهب هنا أزيد من ماذا؟ أزيد من الذهب الموجود في الدنانير، فيكون أخذت أنا دنانير ذهبية وأعطيتك في خلالها ذهبا وزيادة، ذهبا بوزنها وزيادة، المفروض أن الربا يتحقق هنا. يقولون لا يتحقق الربا. ليش؟ لأن الذهب الموجود في النحاس ذهب مستهلك لا يعد ذهبا عرفان، لأنه يسير جدا زائد وضائع في ماذا؟ في النحاس، فهو مستهلك. يقول ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون، واليسير من الفضة في الرصاص بفتح الراء، في الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع وجود هذا الذهب في النحاس أو الفضة في الرصاص، لا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس، يعني بجنس الذهب في المثال الأول وبجنس الفضة في المثال الثاني، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير، نحن لا نعلم أن الذهب الموجود في الثمان أعلى من الذهب الموجود في المثمان؟ لا نعلم. وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولم يقبض في المجلس، لم يحصل تقابض في المجلس، ليش تصححه مع أن التقابض لم يحصل في المجلس ولا نعلم بالزيادة أيضا؟ يقول لأنه مضمحل يعني مستهلك، هذا استهلك، اضمحل واستهلك في ضمن المعدن الآخر، فلا يقال أنه بيع للذهب بالذهب ولا بيع للفضة بالفضة. اتضحت النقطة مو؟ لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع، هذه هي النقطة، وعليه فيصح البيع حينئذ حتى مع عدم التقابض في المجلس وحتى مع التقابض. ليس لأنه مضمحل وغير مقصود بالبيع. ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه. أبيعك البيت، شيخ يحصل عند بيت مرصع ببعض الذهب في بعض الأماكن، فيبيع عن البيت بمئة دينار، ربما لو نزع الذهب الموجود في البيت لا نعلم كم وزنه، لكنه مستهلك، يعني وجوده في أماكن قليلة بحيث يعثر جمعها بحيث تحد في حكم المستهلك. ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه، مو مطلق المنقوش، ها هي النقطة مهمة، بحيث لا يحصل من هذا المنقوش شيء يعتد به على تقدير نزعه، فهو مستهلك. ولا فرق في المانع من الزيادة في أحد الجنسين في أحد المتجانسين بين العينية. خب الزيادة هنا يدخل في مطلب آخر، الزيادة تارة تكون زيادة عينية، كما لو أعطيتك 100 غرام من الذهب في قبال 150 غرام من الذهب، هنا زيادة عينية، الخمسين غرام زيادة عينية، عين موجودة في الخارج يعبر عنها ماذا؟ بالزيادة العينية. وتارة لا، زيادة ليست عينية بل زيادة أخرى. يقول ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين، يعني إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد كليهما من الذهب أو كليهما من الفضة، لا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين الزيادة في العينية وهي زيادة في الوزن وبين الزيادة الحكمية والحكمية، كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا، أبيعك هذه 100 غرام من الذهب بتلك 100 غرام من الذهب، كليهما وزنهما واحد، وين الزيادة؟ الزيادة هنا بشرط، هنا الشرط هو الزائد، بشرط أن تصبغ بيتي، صبغك لبيتي شرط في ضمن العقد، لا توجد له عين خارجية هنا، واضح؟ زيادة حكمية، هذه الزيادة الحكمية تحقق الربا، ليش؟ لأنه زيادة هنا، يصدق أنه توجد زيادة في أحد الطرفين، ووجود الزيادة في أحد الطرفين مفسد للعقد، لأنه جنس ربوي. والحكمية كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا، وإن كان صنعة، كان يخيط لي الثوب أو يصبغ لي المنزل أو يصبغ لي هذا الطعام، هنا زيادة، تتحقق الزيادة. خب الشهيد الثاني ليش داخل لنا هذا الفرق؟ الشهيد الأول ما أشار إلى الفرق بين الزيادة الحكمية والزيادة العينية، ذاكر الشهيد الثاني هذا الأمر مقدمة لما سيذكره الشهيد الأول الآن. وقيل مو ذكر أنه لا فرق بين الزيادة الحكمية والعينية، كليهما محرمة، كليهما مفسدة للعقد. بعد أن ذكر ذلك يقول وقيل، هذا كلام الشهيد الأول، وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، وأعطيك أقول أبيعك هذا الدرهم بذلك الدرهم، هذا بيع صحيح لأن كليهما درهم ووزنهما واحد، لكن أشترط شرط إضافي، أقول بشرط أن تصوغ لي الخاتم، أنا عندي شبة أخرى أو أريد منك أن تصوغها خاتما. فهنا زيادة حكمية، الشرط لا توجد زيادة عينية، لن تعطيني شيئا إضافيا وزنا إضافيا، لكن ستقوم بعمل لي، وهو صياغة الخاتم. وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، ليش؟ للرواية التي رواها أبو الصلاح الكناني، وهي الرواية 23474، الرواية 23474، هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصلاح الكناني. هذه الرواية في سندها مشكلة. وين المشكلة؟ أبو الصلاح الكناني ما يصير عنده مشكلة، لأن هذا بحراني. أبو الصلاح الكناني من قبائل عبد القيس، وصولها بحرانية، وكان من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان الإمام الصادق يسميه الميزان لوثاقته. هذا راوي جليل وبحراني بعد، فما يصير عندنا مشكلة من جهته. وين المشكلة يا شيخ عقيل؟ المشكلة من الراوي الذي قبله، وهو محمد بن الفضيل، فإنه مردد بين شخص، بين أكثر من شخص، والأقرب بالنسبة إليه أنه ليس بثقة، وإن كان هناك يعني قرائن على وثاقته، لأن الشيخ الطوسي ضعفه ولا يمكن القبول بتلك القرائن الأخرى على وثاقته. الأقرب يعني بالنسبة إليه هو مردد بين ثقة وشخص غير ثقة، وإن كان الأقرب أنه المنظور إليه هو الأزدي. والأزدي وإن روى عنه ابن أبي عمير وهؤلاء إلا أن روايتهم عنه وإن دلت على التوثيق إلا أنها معارضة بماذا؟ بتضعيف الشيخ له، الشيخ الطوسي ضعفه، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. واضح؟ لوجود محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصلاح الكناني. محمد بن الفضيل إذا كان هو الضبي ثقة، لكن بعيد أن يكون هو الضبي، والأصح أنه هو الأزدي، والأزدي روى عنه ابن أبي عمير إلا أنه أيضا لا يمكن الجزم ماذا بوثاقته لتضعيف الشيخ له. على أي حال فالرواية غير تامة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلتين. قال لا بأس. صار هنا مبادلة درهم بدرهم، هذا طبيعي، ما عندنا مشكلة في درهم يبادل بدرهم، لكن في قباله ماذا؟ صغ لي هذا الخاتم. صياغة الخاتم صارت بمثابة الشرط في ضمن المبادلة، في ضمن البيع، بيع الدرهم بالدرهم، كأنه قال بعني درهما بدرهم بشرط أن تصوغ لي هذا الخاتم. واضح؟ فهذه الرواية يقول سألته عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلتين. في الرواية درهما طازجا مو درهما طازجيا، الياء ما موجودة ظاهرا في الرواية. على أي حال قال عليه السلام لا بأس. واختلفوا، يقول الشهيد الثاني، واختلفوا في تنزيل الرواية، شلون نتعامل بهذه الرواية وظاهرها أن الشرط الحكمي يصح، واختلفوا في تنزيل الرواية. فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة، فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ولا يتعدى إلى غيره. بما أن هذه الرواية على خلاف القاعدة فنختصر فيها على مورد الرواية. ليش بعد ما يقدر نسأل الإمام؟ ليش احنا مو لسنا مؤهلين أن نسأل الإمام سلام الله عليه عن علة الحكم؟ حتى إذا تفضل علينا وبين لنا حكم علة الحكم هذا تفضل منه، أما نحن يا شيخ جعفر فليس من حقنا أن نسأل الإمام في هذه الأمور التعبدية. هذه أمور تعبدية. قال يصح يصح بعد موسى من ليش يصح عدل. فقيل إن حكمها مستثنى من الزيارة الممنوعة حكم الرواية، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، فقط الخاتم، ولا يتعدى إلى غيره كما لو اشترطنا صباغة المنزل مثلا. ليش؟ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص. الرواية خلاف الأصل، لأن الأصل أن الزيارة الحكمية كالزيارة العينية محرمة. خب الرواية جاءت على خلاف الأصل، فنخالف ماذا؟ نخالف الأصل بمصدر الرواية ولا نتعدى إلى غيرها، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله حيث قال وقيل. مبتدي خب هذا القيل الأول. القيل الثاني وقيل يتعدى إلى كل شرط لعدم الفرق. لا يوجد فرق، لا نحتمل خصوصية للخاتم هنا، وحيث لم نحتمل الخصوصية للخاتم فنتعدى إلى كل شرط تضمن زيارة حكمية. صياغة الخاتم هنا زيادة، لكن زيادة ماذا؟ حكمية. كل شرط تضمن زيادة حكمية لا بأس به، إذ لا نحتمل خصوصية لصياغة الخاتم. هذا القيل الثاني. نعم. وين القول الأول؟ صحيح، أنا ما كتبت إلى هيك وقت الثالثة. وإذا عندنا ثلاثة أقوال إلى هنا. القول الأول أنه نقتصر على مورد النص، لأنه على خلاف النص، الرواية على خلاف النص نقتصر فيها على هذا المورد، الرواية على خلاف القواعد فنقتصر فيها على موردها. القول الثاني أنه نتعدى إلى كل شرط. والقول الثالث أنه نقتصر على الشرط الحكمي بعينه، الشرط الذي يتضمن زيادة حكمية، بخلاف ما إذا تضمن الشرط زيادة عينية، كما لو قال اعطني أو أبدل لك هذا الدرهم بذاك الدرهم بشرط أن تعطيني هذه البقرة. هنا البقرة مو زيادة حكمية بل زيادة ماذا؟ عينية. والأقوال الثلاثة كلها ضعيفة. الشهيد الثاني يقول يعطينا رأي بعد، يقول والأقوال كلها ضعيفة. ليش ضعيفة؟ علل. أنت مو الإمام سلام الله عليه ما نسألك، الإمام ما نسأل عن العلة، بس أنت أيها الشهير الثاني فقيه على عيننا وعلى رأسنا، لكن من حقنا أن نسألك عن العلة. يقول لأن بناءها بناء هذه الأقوال على دلالة الرواية على أصل الحكم. هذه الأقوال مبنية على أن الرواية تدل على الحكم، وهي غير صريحة في المطلوب. الرواية غير صريحة في المطلوب لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة، بدرهم غلة مع شرط الصياغة في جانب الغلة. وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره، غير الخالق، وهو المغشوش. إذا غير الخالق يعني المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابل الغيش. انتهتون إلى النقطة؟ الصياغة زيادة حكمية صحيح، لكنها ليست مجانية بل في مقابلة الغش الموجود في الدرهم، وهي الصياغة في مقابلة الغيش. وهذا لا مانع منه مطلقا، سواء كانت هناك زيادة عينية أم حكمية، واضح؟ لا مانع منه. وعلى هذا طبعا إلى هنا المطلب واضح بعد. وعلى هذا يصح الحكم، الحكم صحيح، ويتعدى، يعني يتعدى إلى الزيادة غير الحكمية، يعني إلى الزيادة العينية، لا نخصه بالزيادة الحكمية. وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى، لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنهم المصنف رحمه الله، متى نعدي الحكم، لكن في خصوص الدرهم الخالص والمغشوش لا نعديه الى الدرهمين اذا كان كليهما خالصين، هذا درهم الاول خالص والثاني خالص، هنا الزيادة تكون ربوية. لو اشترطنا صياغة الخاتم هنا تكون الزيادة ربوية. ليش؟ لان الدرهم الخالص في مقابل الدرهم الخالص، والزيادة الربوية لا، وصياغة الخاتم زيادة ليس في مقابلها شيء، صياغة الخاتم تكون زيادة ليس في مقابلها شيء. فنخصص الحكم بما اذا كان احد الدرهمين ماذا مغشوشا، ونعدل الحكم حتى الى الدينار ايضا، لو كان دينار مغشوش ودينار غير مغشوش الكلام هو الكلام. ليش؟ لان زيادة في مقابل الغش مثلا. اتضحت النقطة؟ يقول مع مخالفتها اي الرواية للاصل، لو حملت على الاطلاق، لو حملناها على ما حملوها عليه من انها مطلقة سواء حتى وان كانت درهمان كليهما خالصين، او هنا في مثل هذه الحالة اذا كان كل درهم خالص تكون الرواية ماذا؟ مخالفة للاصل اي للقواعد. مع مخالفتها اي الرواية للاصل اي للقواعد التي تقتضي عدم الزيادة في احد الطرفين، تخالف القواعد لو حملت على الاطلاق كما ذكروه. ليش؟ لان الاصل مضطرد، لا عفوا، لان الاصل المضطرد عدم جواز الزيادة من احد الجانبين، حكمية كانت هذه الزيادة ام عينية. واضح؟ فلا يجوز الاستناد فيما خالف الاصل الى هذه الرواية. ليش؟ لقصور دلالتها، مع ان في طريقها من لا يعلم حاله وهو محمد بن الفضيل. واضح؟ مع ان في طريقها يعني في سندها من لا يعلم حاله وهو محمد بن الفضيل كما اشرنا، والا بقية السند لا غبار عليه. والاواني المصنوعة او والاواني المصوغة من النقدين اذا بيعت بهما، يعني بالذهب والفضة معا، اذا بيعت بهما يعني بهما معا، والاواني المصوغة من النقدين اذا بيعت بهما معا جاز مطلقين، سواء كان النقدين متساويين بجنسهما او زائدين. يعني عندي اواني من الذهب واواني من الفضة، اذا بعناهما في الذهب والفضة يصح مطلقا، حتى وان كان الذهب الموجود فيهما اكثر من الذهب الموجود في الثمن، والفضة الموجودة فيهما ازيد من الفضة الموجودة في الثمن. ليش يصح مطلقا؟ لأنه كل واحد يكون في قبال الآخر، الفضة تكون في قبال الذهب والذهب يكون في قبال الفضة. وإن بيعت، نكمل له نتوقف، شو تقولون؟ شوفهم سبدا نكمل. وإن بيعت بأحدهما خاصة اشترطت زيادته على جنسه، وإن بيعت الأواني بالذهب فقط أو بالفضة فقط اشترطت زيادته زيادة الثمن على جنسه لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر. يعني عندي أواني من الفضة والذهب معا، عندي كومة من الأواني هنا، بعضها من الفضة وبعضها من الذهب، أريد أن أبيعها بالذهب، الثمن يكون ذهبان. هنا لابد أن يكون الذهب الذي هو الثمن، الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الموجود في المثمن. ليش؟ حتى تكون الزيادة في قبال الفضة. يقول اشترطت زيادته على جنسه لتكون الزيادة الموجودة في الثمن في مقابلة الجنس الآخر الموجود في المثمن، بحيث تصلح ثمنا له، يعني زيادة تكون بحيث تصلح ثمنا له وإن قل، يعني وإن كانت هذه الزيادة قليلة لكنها تصلح أن تكون ثمنا في النهاية. ولا فرق في الحالين، أي حالة كون الثمن أحد النقدين وحالة كون الثمن من النقدين معا ولا فرق، لأن احنا افترضنا فرضين، الثمن تارة يكون الثمن من أحد النقدين وتارة يكون الثمن من النقدين معا، المثمن في كلتا الحالتين من النقد، يعني عندنا ثمن عندنا مثمن، المثمن ذهب وفضة، أواني مصوغة من الذهب والفضة، هذا المثمن. الثمن مرة فرضناه من أحد النقدين فقط ومرة فرضناه من كلا النقدين، مجدي يقول ولا فرق في الحالين، يعني حالة كون الثمن أحد النقدين أو حالة كون الثمن من النقدين معا، لا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، ولا بين، هنا إشكال نعرض عنه، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، واضح؟ ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، يمكن الفصل أو لا يمكن، ولا بين بيعها، يعني بيع الأواني بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر، كل هذا لا يفرق. ليش؟ لأنه في كل في كلتا الحالتين الربا مرفوع. هذا تمام الكلام في درس اليوم، ويكفي غلبة الظن، بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.